そうですね。
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا وللمؤلف وللشارح شيخنا حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين حصابئه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تسل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون بالبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينحون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينحون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى قول المناقب المعثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبطال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، أرسله لدعوة الناس للدين إلى إخلاص العبادة لله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وبذلوا أنفسهم وأرخصوا أموالهم وأوطانهم لنصرة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارض عنهم وأرضهم واجعلنا جميعا من محبيهم، وحقق فينا قولك يا حي يا قيوم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. ثم إن هذه الجملة التي سمعناها هذه الليلة جديرة من كل واحد يستطيع أن يحفظها، أن يحرص على حفظها، فإنها اشتملت على خير كثير، بينت ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة المقصود به أتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله ونحص الخلق وإخلاص العمل لوجه الله والرفق بالناس وتحقيق المصالح لهم. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني مؤلف العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب، وكان من أعلام الهدى في وقته ويلقب بشيخ الإسلام لما قام به من بيان الحق والدفاع عنه ونصرة الحق والرد على المخالفين وتبيين عقيدة أهل العقيدة الصحيحة أهل السنة والجماعة. يقول بعدما تحدث مرة من بسط كلامه رحمة الله عليه في هذه الرسالة القيمة المهمة، يقول عن أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة يعني المتمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة يعني هم الذين على الهدى الذين وصلهم النبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هم الذين لما ذكر النبي افتراق الأمم قبل الإسلام وذكر افتراق أمة الإسلام وذكر بيّن أنها تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فينبغي للمسلم أن يحرص على تعرف الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم معه وبعده، فإن أصحاب محمد هم الذين حملوا هذا الدين، حملوا القرآن الكريم، حملوا السنة، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، حملوا أوامره، حملوا ما سكت عن إنكاره أو ما أمر بالقيام به، هم الصحابة، ولا يمقتهم ولا يتنقصهم من يخاف الله ولا يذمهم من فيه خير، فإنهم حملوا الدين حقيقة وحملوا رايته وحملوا لواء الجهاد لنصر هذه الملة الحنيفية السمحة. يقول رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة يعني المحافظون عليها السائرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال ثم هم مع هذه الأصول يعني التي مرت فيما يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة وحب الله وحب رسوله إلى غير ما هو مر سرده، قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. الأمر بالمعروف أمره عظيم، وينهون عن المنكر ليس بالتشهي والتلهي ولا بالاستحسان، وإنما على ما توجبه الشريعة. الله يقول ولتكن منكم أمة إلى آخرة، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يقول ويرون إقامة الحج. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الذي لا يغير باليد وهو يقدر هذا ضايع، الذي لا يغير باللسان وهو يستطيع لا يخشع ويترك هذا الأمر ضائع، الذي يعجز عن ذا وذا ولا يغير في القلب هذا ما معه من الإيمان شيء. يقول ذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول النبي وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، حبة خردل أصغر الحبوب التي توجد، فلا بد للمسلم أن يعود نفسه، لكن من ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. الله قال لمحمد وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بهم قبل غيرهم. فالإنسان يحرص على نهي نفسه عن مخالفات ومنكرات، أن يحمل نفسه على تطبيق السنة على نفسه في سلوكه وما يأمر به وما ينهى عنه وما يتزيى به ويتحسن يتزين، يحرص على أن يكون موافقا للسنة. يعني النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ليس بمجرد الاستحسانات، لا، ما جاء في الشريعة أنه منكر ينكر بالوسائل الممكنة. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، يعني لابد أن المسلم ينصح للمسلمين، إذا لم يقدر أن ينصحهم بوجههم يدعو لهم بأن الله يهديهم. يقول ويرون يعني أهل السنة إقامة الحج والجهاد والجمع، يعني يرون أن الإنسان يحج، لأن النبي بيّن الله جل وعلا بيّن الحج أنه واجب، قال ولله على الناس حج البيت. من الناس؟ من قدر، من استطاع إليه سبيله. أما المستطيع لا يخشى شيء لكن لا يحج، يقول الله ومن كفر فإن الله إلى آخره. لأن الإسلام أركانه خمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. الإيمان الشهادة لا بد أن يكون الإنسان ملتزما لها طول حياته، ومن لطف الله بنا فرض علينا في صلواتنا، لا يصلي أحد إلا ويأتي بشهادة أن لا إله إلا الله في صلاته، ولا يصلي أحد إلا ويأتي بشهادة أن محمد رسول الله في صلاته ويصلي عليه. يقول عن أهل السنة ويرون إقامة الحج، يعني من لم يكن حج لا بد من الحج. عمر بن الخطاب يقول لقد هممت أن أكتب للآفاق للولاة كل من كان قادرا على الحج فلم يحج أضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين. يقولون يرون الحج، إقامة الحج والجهاد، الجهاد دعوة الناس للإسلام، ومن يتأبى يقاتل. يقول الله، يقول المصطفى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه أركان الإسلام الظاهرة التي لا بد أن يراها الناس ويعلموها من الشخص. وتأتي الصلاة، الصيام يأتي، الإنسان يمكن يقول صائم وهو ما صام، هذا فيما بينه وبين الله. الحج ليس في كل عام، في العمر مرة. قال: ويرون الحج والجهاد، الجهاد لا بد منه. النبي لما ذكر أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة الواجبة عليه وصام رمضان، يعني وحج، يدخل الجنة؟ قال: نعم. قال أحد الصحابة وهو جالس: بخن بخن، يعني هذا حسن، هذا جميل، إذا صلى وشاهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وأدى الزكاة على المال الذي عنده إذا حال عليه الحول إلى آخر يدخل الجنة. قال: قال: هل الذي يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، جعلها الله للمجاهدين في سبيل الله. لأن الجهاد في سبيل الله هو وسيلة إدخال المتأبي في الدين، هو إقامة السلطة المهيبة التي تخيف الأعداء وتؤمن أهل الإيمان. فالحج والجهاد والجمع والأعياد يرى أهل السنة القيام بها مع الأمراء، سواء كان الأمراء والولاة أبرارا أزكياء أو كانوا أهل ذنوب. يعني لا مانع يصلي الواحد خلف الوالي ولو كان الوالي عنده فجور وضلال وإثم، لكن بشرط أن يكون مسلما لا يرتكب ما يخرجه من الملة، يعني لا يرتكب الشرك الأكبر. أما أن يصلي الواحد خلف واحد يقول: يا حسين يا حسين يا حسين، هذه لا تصح الصلاة. يقول: يلتزم أمر الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لا شك أنه يصل الأمراء أبرارا أتقيا يخافون الله ويرجونه ويعظمون شريعته ويقيمون العدل، هذا خير كثير، لكن قد لا يكونون كذلك من كل وجه. ولذلك لما ذكر النبي الخلافة قال: الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عظوظا. فالخلافة الراشدة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تم لهم 30 سنة، فترة بسيطة كملت 30 التي أتمها الحسن قبل أن يتنازل لمعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول: ويحافظون على الجماعات، يعني أداء الصلوات الجماعة لا يتركها الواحد وهو قادر على أن يؤديها. النبي هم أن يحرق البيوت على المتخلفين على الجماعة. يقول: لقد هممت الآمر بأن يؤم الناس، ثم آمر برجال يأتون بحزم من حطب، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة والجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. ويقول في اللفظ الآخر ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. قال ويحافظون على الجماعات. ومن ما ينبغي أن يحافظ عليه أن يحافظ على اجتماع الكلمة، كلمة المسلمين، أن تكون على الإخلاص لله بالعمل والتعاون على البر والتقوى. يقول رحمة الله عليه ويدينون بالنصيحة للأئمة للأمة. النبي قال الدين النصيحة، والحديث الصحيح الدين النصيحة. قالت الثالثة الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة على الإسلام، بايعنا رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول النصيحة للأمة. فلا يكون الواحد مؤمنا إلا أن يكون ناصحا للأمة، يحب لها الخير ويدلها عليه ويدافع عنها بقدر المستطاع. قال ويعتقدون معنى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يعني من شأن المؤمن أن يكون كالبنيان، يعني البنيان لو هد طرف الجدار فساقط الباقي. لابد أن يكون هذا البناء المرصوص من الناس قائما على التعاون على البر والتقوى والتآلف وشد الأزر وإذلال الأعداء. يقول وشبك النبي بين أصابعه لما قال كالبنيان، قال بيديه هكذا، يعني هذه الأصابع متشابكة حتى تكون متماسكة. يقول وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله في الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. يعني الجسد الواحد لما تصيبه شوكة في وخز في جنبه أو قدمه يتألم، حتى رأسه يتألم. لما يكون عنده صداع يحس بإرهاق وفتور وعجز. إذن ينبغي للمسلم في الكيان الإسلامي أن يحرص على القيام بحق الأمة عليه في أن يكون ناصحا، يفرح لهم بالخير ويتألم بما يصيبهم من ضرر ويدفع عنهم بقدر مستطاعه. يقول ويأمرون بالصبر عند البلاء، يعني إذا وقع أمر وجد يأمرون بالصبر. الله جل وعلا أثنى على الصابرين، فيقول النبي ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. متى؟ جد في دفع البلاء المتوقع، لكن إذا وقع البلاء فكن صابر. تذكر قول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. الله لما ذكر هؤلاء الذين يصيبوا مصيبة فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة إلى آخره. قال والشكر عند الرخاء. الله جل وعلا وعد الشاكرين بالخير، يقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا من الله أعطى عبدا من عباده نعمة فحمد الله وشكره على هذه النعمة، بارك الله له وأخلف عليه خيرا مما قد يفوته منها. يقول الشكر عند الرضا، عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. يعني إذا جاء الإنسان أمر لا حيلة له بدفعه، وقع مات له حبيب قريب صديق تلف له مال ما صار بالإمكان أن يرد عنه ما حصل يصبر، يعلم أن هذا بقضاء الله جل وعلا قدره، يسأل ربه أن يكون ما حل به من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. يقول والرضا بمر القضاء، لأن الشيء ليس بمر بل لذيذ حالي، هذا أننا أن نعمل المسرعة السارة إذا حصلت له يشكر ربه عليها. وإذ فأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول ومما يهتم له أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يخالق الناس بالخلق الحسن، اعمل للناس ما تحب أن يعملون لك، إذا لقيتهم ابدأهم بالسلام، إذا قابلتهم فبإمكانك أن تقابلهم بالبشاشة، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني من القول، من الرفق بهم بيديك بنفسك، تعينهم على ما يعجزون عليه، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني عندنا 10 مثلا أو 100 مؤمنون، من أحسنهم، من أكملهم إيمان؟ أحسنهم خلق، وخالق الناس بخلق حسن، لا يقابل الناس بالفظاظة ولا بشراسة الكلام ولا بالإشمئزاز والتكبر. يقول ويندبون أي أهل السنة والجماعة إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. لا تعال من قطعك لا تقول أبدله بالقطيعة، لا، قريبك الذي يقصر في صلتك وبإمكانك أن تصله ولو قصر، هذه من مكارم الأخلاق. تعطي من حرمك، إذا احتاج من حرمك إليك وأنت في رخاء احمد الله جل وعلا أنك قادر على أن تحسن إليه فأحسن إليه. قالوا أن تعفو عن من ظلمك، الله جل وعلا يحب العافين عن الناس، ويقولوا أن تعفو أقرب للتقوى. قال ويأمرون ببر الوالدين، أمر الوالدين أمر عظيم. النبي قال عن الوالدين من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة دخل النار، لم يبرهما ويحسن إليهما ويسعى في تحقيق ما يسرهما من الخير. يقول ويعتقدون معنا ويأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام. الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق ومن ذلك الرحم أمسكت الرحم بقائمة العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. إذن صلة الواحد لقرابته، الأرحام المقصود فيها القرابة من جهة الأم ومن جهة الأب، يعني أقارب الأم كلهم قرابة ذوي رحم، أقارب الأب كلهم ذوي رحم، يحصل الواحد يحرص الواحد على صلة الرحم. قال وحسن الجوار، النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ينبغي للواحد إذا كان له جيران أن يحسن إليهم. كيف يحسن؟ إن أمكن أن يحسن إليهم بما يزيد عندهم من خير، وإلا على الأقل أن يحسن إليهم بأن يكف أذاه عنهم. النبي لما ذكر ما يكفر الذنوب ويقول الصحابي كل شيء وإذا لم أستطع، قال كفك أذاك عن الناس صدقة. يقول والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني كل من يمكن أن تفعل الخير إليهم أحرص، ابذل جهدك بقدر المستطاع. يقول النبي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه فيه البشر والرضا والقبول. يقول والمساكين والمحتاجين والفقراء وابن السبيل، يعني من انقطعت به السبيل، من سافر، وحتى لو لم تنقطع به دله على الطريق. إذا كان لا يعرف الطريق المعدي إلى محل كذا وكذا اذكره له، صفه له، أخبره بالأشياء التي قد تكون عوائق في الطريق. قال والرفق بالمملوك، هذا في الرق، لكن الرق ما عند المسلمين الآن رق. المسلمون يوم كانوا مجاهدين حقا في سبيل الله وهم قد استرقوا ملوك العالم، استرقوا أبناء الأكاسرة وغيرهم وغيرهم عندما كانوا مجاهدين في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد لا ينقطع مهما قال الناس لا جهاد لا لا، يعني مذهب أهل الحق أن الجهاد ينبغي أن يقوم إلى قيام الساعة بقدر المستطاع. قال والرفق المملوك وينهون عن الفخر، يعني بذل المعروف والأخلاق الحسنة والرفق باليتيم والمسكين والتصدق بقدر المستطاع إلى غير ذلك، كل هذه من البذل. جاء في النهي ينهون عن الفخر، لا يفتخر الإنسان، الناس كلهم لآدم، جميع بني الناس من ذرية رجل واحد وامرأة. الله يقول إن أكرامكم عند الله أتقاكم، ما قال أكرمكم الذي أبوه ملك أو جده ملك أو شيء من، لا، من كان أتقى لله فهو الأكرم. قال وينهون عن الفخر والخيل، التكبر. الخيل يوم القيامة يحشرون كالذر حقارة. قال والبغي وهو الظلم والعدوان والاستطالة على الخلق، يعني يتفاخر ويستطل عليهم بنفوذه إن كان له نفوذ أو بالباطل، كل هذا أمر المشين. قال بحق أو بغير حق. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق، يعني بكريمها، بالرفق، بالإحسان، بالحياة. قال وينهون عن سفاسفها، يعني الأخلاق الرذيلة وسوء الكلام وسلطة اللسان بغير حق. قال وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره، يعني أهل السنة، إنما هم فيه متبعون للقرآن الكريم ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول وطريقة أهل السنة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما الدين الحق هو الإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين الله الحق الذي جاء به محمد، وهو دين الأنبياء قبله كلهم، يعني دينة العبادة وتقوى الله واحد، وإنما الخلافات فيما يتعلق بالتشريعات في بيوع، في ملكيات إلى غيره. يقول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنهم قال أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم كان الرفق، التعاون، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما يعرض على إنسان شيء وناس موجود يوجدون وكلهم محتاجون لهذا الشيء. يتدافع الناس، كل واحد يقول لا لا أعطي فلان أشد حاجة مني. يقول صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب، يعني ما في خلط يفسد، هم أهل السنة والجماعة. الله المستعان، يعني وفيهم الجماعة في أهل السنة، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى، يعني علماء الحق والدعون إليه، ومصابيح الدجى، يعني كأنهم بما يدعون إليه من الخير كأنما هم سرج، يعرف الإنسان الطريق، يرى الضوء في الطريق بسببهم، يعني بسبب بيانهم. أولو المناقب المأثورة، يعني الصفات الكريمة المنقولة عنهم والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، يعني كلما مات داعية حق ومرشد إلى مرشد إلى خير بعث الله جل وعلا من يدعو الناس إلى الخير. ولهذا لا ينقطع في الأمة الإسلامية من يدعو إلى الخير إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ما أجمل هذه الجمل التي مرت في هذه الخلاصة التي سردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم اجعلنا كذلك يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا جميعا من المحققين لما استمرت عليه هذه العبارات، والصادقين في تطلب الخير، والعارفين لأخطائنا السريعين إلى سلوك طريق التوبة منها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة وعمل وأمن، وأن يحقق للأمة الإسلامية عاجل غير آجل انتصار الحق على الباطل، وخذلانا دعاة الإلحاد والفجور ودعاة الفساد في الدنيا أن يخذلهم ويسلط عليهم أهل الحق بمنه جل وعلا وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
The Sheikh Hafiz Allah Ta'ala began by praising Allah Azza wa Jal and sending, verily we seek refuge in Allah Ta'ala from the evil of our deeds. Whomsoever Allah Azza wa Jal guides, there's no one who can misguide him. Whomsoever Allah misguides, there is no guide for him. Bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone, he has no partners. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. He is the one that Allah ta'ala sent as a mercy to mankind. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to guide the people to ikhlas. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave the message, and he fought in the way of Allah azza wa jal. And he was sincere for his ummah. And may Allah ta'ala be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Those who believed in him fought for the religion of Islam, migrated with him and migrated to him. And may Allah ta'ala make us from amongst those who say after them, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith, and do not place within our hearts any dislike for them. O Allah, make us from amongst those who are sincere and have sincere love toward them. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala in the sentences which we heard in tonight's lesson, or it is befitting that an individual memorizes that which we've heard in the end of this treatise. If an individual has the ability to do so, a person should be diligent in memorizing it, because it has much good within it. And this is that which the people of the Sunnah were upon, the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who call to Allah, and those who are sincere to the creation. The Shaykh mentioned that Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, the author of this treatise and the author of other beneficial works, he was from the most knowledgeable of his time. Even so much so, he was given the name as the scholar of Islam because it was because of his clarification of the truth and support of the truth and call to the truth and his clarification of the correct aqidah, calling the people and teaching the people the correct aqidah. He was given the nickname as the scholar of Islam. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentioned rahimahullah ta'ala, and they are, in addition to the foundations that have preceded, and the individuals that he's referring to is those who adhere to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Along with that which has preceded, they enjoin the good and they forbid the evil, or they enforce the good and they forbid the evil upon that which the legislation legislates and demands. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this is those who are in adherence to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, that there will always be a group of my ummah that are upon the truth, and they will not be harmed by those who oppose them until the Day of Judgment comes about. And this was mentioned when the Prophet ﷺ mentioned that the ummah would be divided into 73 sects. All of them would be in the hellfire. And he mentioned before that the Jews were divided and the Christians were divided. And then he mentioned that his ummah would be divided and all of them are in the hellfire, except one. And the companions questioned the Prophet ﷺ, who are they? And the Prophet ﷺ said, they are the ones that are upon what I am today and my companions. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's befitting that we know that which the Prophet ﷺ was upon, and likewise that which his companions were upon. For verily they, na'am. So we should know that which the Prophet ﷺ was upon, and that which his companions were upon while he was alive, and that which his companions were upon after the death of the Prophet ﷺ. For verily they were the ones that carried the religion. They were the ones that carried and preserved the Qur'an. They carried and preserved the Sunnah. They carried and preserved the statements of the Prophet ﷺ and his orders, and that which he was silent about. So verily an individual does not speak ill and belittle the companions if he has true fear of Allah Azza wa Jalla. And no one speaks ill about them, except that there is no good in the individual. For verily they are the carriers of all good, and they are the carriers of the flag of Islam. So the Shaykh went on to mention that was Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned about them ordering the good and forbidding the evil based on the legislation of Islam. So previously the author mentioned the foundations of Tawheed, the foundations of sincerity, the foundations of worship, the foundations of the love of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And now he's mentioning the fact that they ordered the good and they enjoin the good and they forbid the evil. They enforce the good, they forbid the evil. And the Shaykh said that this is one of the most tremendous pillars in Islam, and that is enjoining the good and forbidding the evil. And it is not done based on your desires. It is not done based on what an individual holds to be correct, but it is in accordance to the legislation. It is in accordance to the legislation. That's why the Prophet ﷺ mentioned, whoever from amongst you sees something wrong, in accordance with the legislation, change it with his hand. If he does not have the ability, change it with his tongue. If he does not have the ability, then the least is that he hates it within his heart. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so the individual that does not change something according to the legislation with his hand, and he has the ability to do so, then this individual is astray. And likewise, if the individual does not change something with his tongue, and he has the ability to do so, then this individual is astray. But if the individual doesn't change it with his hands, nor with his tongue, and on top of that he does not feel hate toward it within his heart, then this individual has no iman. As the Prophet ﷺ mentioned, there's not even the size of the mustard seed within the heart of this individual, and that is the smallest or the most minute seed. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and in with regards to enjoining the good and forbidding the evil, the individual should start with himself. As Allah Ta'ala mentioned in the Quran, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Allah Ta'ala mentioned in the Quran, and warn your close relatives. So that which is befitting is that the individual begins with himself, and he begins with those who are around him. And the individual should be diligent in confining to, or the individual should be diligent in abiding by the orders and abstaining from that which is forbidden. And he should be diligent in enforcing the sunnah upon himself and those who are around him. He should make sure that his actions and statements are in accordance with the sunnah. So enjoining the good and forbidding evil is not based on your desires and based on what you feel is correct, but it is in accordance with the legislation. The Prophet ﷺ said, "Ad-din al-nasiha," that the religion is sincerity. So that the individual should work upon this, should work upon being sincere for the religion. And the individual should not call except to Allah Azza wa Jal, that Allah keeps him firm upon the guidance. And then Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned, and they see and they believe that the Hajj should be implemented, the pilgrimage should be implemented, and jihad should be implemented, and the Jumu'ah, the Friday sermon and the prayer should be implemented. And this is done with the rulers, whether they are righteous or whether they are not righteous. And they preserve the jama'at, meaning they preserve the prayers in congregation. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that with regards to the Hajj, Allah Azza wa Jal has clarified that the Hajj is obligatory. As Allah Ta'ala mentioned in the Quran, and perform the Hajj and the Umrah for Allah Azza wa Jal. So it is obligatory upon the individual that has the ability to do so. And whoever abandons Hajj after having the means to do so, Allah has said about this individual, فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Whoever disbelieves, then Allah is self-sufficient. Allah Azza wa Jal is self-sufficient. So Allah mentions the Hajj, and then He mentions, and whoever disbelieves. So that shows you that the individual who abandons the Hajj while having the ability to do so, this individual has fallen into a tremendous sin. And the Shaykh mentioned that the pillars of Islam are five, and from the five pillars of Islam is the Hajj, after the Shahadatain and after the Siyam. And the Shaykh mentioned that the Shahadatain is something which is done every day. The declaration of faith is something which is done every day because it is in the prayer itself. From the mercy of Allah upon the Ummah is that an individual even says the Shahada even when he prays. Ashhadu an la ilaha illa, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. You say it in every unit of your prayer. With regards to the Hajj, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, he wrote to the different lands that were conquered by the Muslims. And he said, look at the affair of the individuals that have the ability. And Umar ibn Khattab wrote a letter to his rulers, his governors in the different lands that were ruled by the Muslims. And he said, look at the affair of everyone that has the ability to perform the Hajj, but they don't do so. Then implement the tax for these individuals. They are not Muslim. Implement the tax or make the tax, the Islamic tax, incumbent upon these individuals because they are not Muslim. And likewise, jihad. We believe in the affair of jihad, and this is calling the people to Islam. And if they do not enter into Islam, then they have to pay the tax. And if they do not do so, then these individuals are fought. As was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatil an-nas." To the end of the hadith, where the Prophet ﷺ said, I was ordered to fight the people until they declare that there's no deity worthy of worship except Allah, until the end of the hadith. So the Prophet ﷺ was ordered to fight the people if they do not enter into the fold of Islam. And then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that Hajj is only obligatory upon the Muslim once in a lifetime. And after that, the author mentioned the affair of jihad. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, Naam, it is incumbent that the Muslims fight jihad. As it was mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he mentioned the Salat, the Zakat, the Sawm of Ramadan. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, one time he was with his companions, and he mentioned that whoever says the declaration of faith, that Allah is the only deity worthy of worship, and or there's no deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the Messenger of Allah, and the Zakat, and the fasting of the Ramadan, and the Hajj, and whoever does so, they will enter into Jannah. One of the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, this is good, this is wonderful. And then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, but verily in paradise, there is 100 levels. And between each level, it's like the distance between the heavens and the earth. Allah has prepared it specifically for those who fight in the way of Allah Azza wa Jal. So the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the merits of fighting in the way of Allah Azza wa Jal. And by doing so, by establishing the jihad, you create authority over the people. So you bring safety to the believers and you bring fear to the enemies of Islam. By establishing the jihad, you bring safety to the people of Iman and you bring fear to the enemies of Islam. And the Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned that the people of the Sunnah, they believe all of these things along with they believe in establishing the prayer along with the rulers, whether they are righteous or whether they are not righteous. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that Naam, this is the case. And that is that you might have rulers that fall into sin. They might commit sins. But this does not prevent you from praying behind them as long as the sin does not take them out of the fold of Islam. As long as the sin does not take the ruler out of the fold of Islam, then we believe that it's permissible to pray behind him and the prayer is correct. But for example, if the ruler has shirk, he falls into major shirk. He says, Ya Hussein, Ya Hussein. The ruler says, calls on Hussein. Then the prayer behind him is not correct. We should not pray behind this type of individual that commits major shirk. Then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, but if the case is you can have righteous, pious rulers, then this is something which is wonderful. Rulers that fear Allah. Rulers that implement the legislation and have reverence for the legislation of Allah. This is something which is wonderful. But this will not always be the case. The Prophet ﷺ mentioned that rulership, that the guided rulership after him would last for 30 years. And then you would have kings. And then you would have kings. And this took place during the time of Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali, and a portion of the time of Al-Hasan. This was the time that the Prophet ﷺ mentioned you would have guided rulers, and then after that you would have kings. Then the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned about establishing the prayer in congregation, that this is something which is obligatory upon the males, upon the men, the Muslim men. So much so that the Prophet ﷺ, he wanted to establish the prayer and then send someone to go around to the houses of the men that do not pray in congregation and to burn down their homes. And then in another narration, the Prophet ﷺ mentioned, if it were not for the women and the children in those homes, I would have done it. So this shows you the major obligation of the men in praying in congregation. And likewise, the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the importance of unity upon that which is correct, the importance of unity upon sincerity, and the importance of unity upon that which is upon righteousness and piety. And then he mentioned, وَيَدِينُونَ بِالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ, and they implement sincerity for the ummah. And the way of Ahlul Sunnah is that they are sincere for the ummah. And they believe the statement or the meaning of the statement of the Prophet ﷺ, that the believers are to believers like one joint structure. They support one another. And the Prophet ﷺ, he joined his fingers He joined his fingers and the Shaykh Habibullah Ta'ala, he did it while he was explaining that particular section of the book. And this came when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the religion is sincerity, and the Prophet said it three times. And then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that being sincere to Allah, being sincere for His book, being sincere for His messengers, and being sincere for the Ummah, the rulers and the general laymen, we have to be sincere for them. And this also came in the hadith of Jurayr ibn Abdullah al-Bajali. Also came in the hadith of Jurayr ibn Abdullah al-Bajali, the companion of the Prophet ﷺ. He said, we gave oath to the Prophet ﷺ. And toward the end of that oath, he said, and we are sincere for all of the Muslims. So the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, is befitting and mandatory that the Muslim is sincere for the Muslims. And you want good for all of the Muslims. This is the affair of the believer. And the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, the other hadith where the Prophet ﷺ said, the believers in their love and their affection and their mercy toward one another are like one body. If one part of the body is afflicted, then the rest of the body is harmed. And the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, Na'am, it is like a wall. If a portion of the wall falls, the rest of the wall would fall. So the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, so the Muslims come together upon righteousness, the Muslims come together upon piety, and they come together upon affection for one another. And then the Prophet ﷺ joined his hands to show the strength of the Muslims and their structure. And the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, for example, if you have an individual, if his head hurts, then the rest of his body would also hurt. So this, the Shaykh mentioned, it is befitting for the Muslims to be diligent in wanting good for the Ummah and wanting the Ummah to be upon the truth. And they are happy when they are upon, when good befalls the Ummah, we are happy. And likewise, when bad befalls the Ummah, we are sad. And we should try to prevent any harm from afflicting them. And we should protect them and we should support them. This is the way of the Muslims. Then he mentioned, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned, وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَىٰ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَىٰ وَالرِّضَىٰ بِالْمُرِّ الْقَضَىٰ, that they order patience during the time of calamity and gratitude during the time of happiness and patience or to be pleased when the divine decree is displeasing to some. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, Na'am, this is the way of Ahlul Sunnah, that they order one another to be patient. And then the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, even before that, when he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a believer is not given any blessing like patience. The believer is not blessed with a blessing like patience. So if an affair takes place, a calamity takes place, the individual is ordered to be patient. As Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, that if anything afflicts them, what do they say? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Verily, when a calamity afflicts them, they say, from Allah we come and to Allah we will return. So the way of the believer is that if something afflicts them, they are patient. And likewise, they are happy when good comes to them. And this is obligatory, as Allah subhanahu wa ta'ala said, as Allah ta'ala mentioned in the Quran, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If, when your Lord declared, if you are grateful, I would increase you. So the way of the believer, if good comes to them, they are grateful to Allah Azza wa Jal, and this would be the means of Allah Azza wa Jal increasing them. And likewise, they are patient when something which is displeasing befalls them. For example, if an affair takes place and they had no means of avoiding that, then they are patient. For example, if one of their relatives dies, if a friend dies, or if their wealth is destroyed and the likes of that, the way of the believer is that they are patient, that they know that this is the divine decree of Allah Azza wa Jal, and they are patient. And they ask Allah Azza wa Jal to make this a means of happiness for them in this life. Based on the statement of Allah Azza wa Jal, if you are grateful, I would increase you. So they are grateful to Allah, and they ask Allah to make this a means for happiness. Like my Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned, and they call to good exemplary character. And the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, nah, this is that which they do. They call to good character. When they are in the company of the people, they are in the best of manners. And they treat the people in a manner that they would like to be treated. For example, when they meet the people, they meet them with peace. They meet them with the greeting of peace. They smile to them. And they do so with statements, and they do so with actions. And they try to assist them, and they try to support them. The Prophet ﷺ mentioned, the best of the person, or the most complete of faith of the individual, is the best in character. Is the individual who has the best of character. And the Shaykh said, for example, if you have 10 individuals, who is the best of them in character? Afwan, if you have 10 individuals, who is the best of them in faith? The one who is best in his character. So he is not staunch, he is not stern, he is not angry with the people, he is not prideful with the people in his statements or in his actions, but he is very gentle with the people. He does not cut off those who cut him off, as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned. He does not cut off those who cut him off. He does not prevent those who have prevented him. And so for example, if a person prevents you of something, and then later on that person is in need, you give it to them. And you overlook the harm of the people. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, verily Allah loves that you overlook the harm of the people. As Allah Ta'ala mentioned, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, verily Allah loves those who overlook the harm of the people. And then Allah Ta'ala also mentioned, verily the most beloved to you are with Allah are those who have taqwa. And likewise they order or they implement kindness towards parents. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this is a tremendous affair, kindness towards parents. As was mentioned in the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that you have the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he mentioned that whoever reaches his parents, meaning he is alive at the same time as his parents, and they do not enter him into paradise, meaning because of his dealings with his parents, they enter him into paradise. Whoever does not do this, then he will enter into the hellfire. Meaning, an individual, if he reaches his parents, meaning they are alive at the same time that he's alive, and he does not deal with them in kindness and the likes, then he will have the hellfire. And likewise, joining the relationship between relatives, joining the relationship, keeping the family ties. This is something which is also obligatory in Islam, so much so you have the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where Allah Azza wa Jal actually spoke to the keeping of the ties. Allah Azza wa Jal spoke to the speaking of ties. Allah Azza wa Jal spoke to the rahim, which is the family ties. And Allah Azza wa Jal said, isn't it sufficient that I keep close the individual who keeps the family ties, and I separate from the individual who separates the family ties? So this shows you the obligation of keeping the ties in Islam, keeping ties with the relatives in Islam. And likewise, husnul jiwar, that the way of Ahlul Sunnah is that they are good toward their neighbors. And this came in the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he mentioned, whoever believes in Allah and the last day, then treat his neighbors with kindness. So it is mandatory in Islam that we treat our neighbors with kindness. And the Shaykh mentioned, how is this done? If you can give them good, then you should do so. But if you cannot give them good, then the least that you should do is that you prevent harm from afflicting them. You prevent your harm from afflicting them. And then Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ, that we are good to the orphans, and we are good to the poor, and we are good to the traveler who no longer has the means. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, Naam, this is the way of Ahlul Sunnah, that we are good to the people and we do not harm the people. We are good to the orphan. We are good to the poor person. We are good to the traveler who no longer has the means. And this came in the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, do not belittle any form of good, even if it means meeting your brother with a happy, pleasant face. So the, for example, the person who is a traveler and he is cut off from his journey, meaning he no longer has the means to continue his journey, you should provide for this individual. And if you cannot provide for him, the least that you can do for this individual is you direct him to the correct path. You direct him to the correct directions. Or you tell him about the harms of a particular path. Don't take this path because there's something harmful on this path. Then Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, about kindness toward the slaves. And the Shaykh mentioned this is when there was slavery, when the Muslims were fighting jihad, and even it came to the extent that the Muslims, they conquered lands and they took kings as slaves. And this is when we were fighting the true jihad. And the Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, that jihad will not be cut off until the Day of Judgment. We are not like some people that say there's no jihad, or there will never be jihad. We are not like some people that would say there will never be jihad and jihad has ended. No, jihad is something that will take place until the Day of Judgment, if we have the ability to fight it. If we have the ability to fight it. And then Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, وَيَنْحُونَ عَنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَىٰ, that we forbid that people are prideful. We forbid that people are prideful, and we forbid, the way of Ahlul Sunnah is that we forbid pride, and we forbid people feeling that they are above others. And you have the hadith, you have the ayat of Allah Azza wa Jalla, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, verily the most precious of you to Allah are the individuals that have taqwa. So we are not prideful. The individual is not prideful, and he's not the best because his father is a king or his grandfather is a king. But that which makes the individual the best with Allah Azza wa Jalla is taqwa. Naam. And so the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, so that we are the type that we enjoin and we enforce that the people are kind toward one another, and we order them to be gentle, we order them to be kind, we order them to be shy and the likes of that, and we should distance ourselves from evil speech and evil actions. And Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, and all of this which is related to the character, all of this is done, and other than this is done, and they are, in doing so, they follow the book and they follow the sunnah. And the Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, so we should understand that this is from our religion. And this is the religion that Allah Azza wa Jal has ordered. Inna deena inda Allahi al-Islam. Verily, the religion with Allah is Islam. And that's the verse from the Quran. And likewise, the statement of Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ, whoever seeks Islam or other than Islam as a religion, it will not be accepted from him. So this is Islam. Everything has been mentioned, all of these principles previously, and all of the principles that were mentioned today about character, all of them are from Islam. That which was brought by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was the religion of the prophets that came before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their religion of the religion of ikhlas and the religion of tawheed is the same. But that which was different between the prophets and the messengers and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are the specific legislation as it relates to business transactions and the likes. But in the affair of the ibadah, in the affair of the tawheed, in the affair of ikhlas, it is all of the same. It is the same amongst all of the prophets and the messengers. And Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, the hadith of iftiraq, the hadith that the ummah will be divided into 73 sects. And the Prophet ﷺ said, those that would enter the paradise are upon that which I am upon and my companions. So that which the Prophet ﷺ was upon and his companions was gentleness, was joining together upon righteousness, was joining together upon piety. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, the way of the companions were that they would race to assist one another. They would race to assist one another. If a person needed something, all of them would race to try to give that individual that which he needed. And likewise, they defended one another. They supported one another. They helped one another. And all of this was done based on the legislation. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, or Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, that this is the way of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And from amongst Ahlul Sunnah wa Jama'ah, you have the Siddiqoon, you have those who are truthful, wa Shuhada, you have those that fight in the way of Allah, and afwan, the martyrs that die in the way of Allah. والصالحون, those who are righteous. ومنهم أعلام الحدى, the scholars and the leaders of the religion. ومصابيح الدجى, and the guiding lanterns. The guiding lanterns. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that the scholars, they are described as being guiding lanterns because of their clarification of the path for the people. The clarification of the path for the people. So it is as if they are lanterns which are guiding the path. Wal-Abdal. He mentioned, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, Al-Abdal, these are the individuals that whenever you have a scholar and a defender of the religion that passes away, Allah would bring someone in the place of that individual. So you will not have a caller to Allah Azza wa Jal that passes away, except that someone else would continue to call the people to that good. And Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, Rahimahullah Ta'ala, that these are At-Ta'ifatul Mansura, they are the guided, saved sect, that the Prophet ﷺ mentioned that there will never come a time except that there will be a saved sect from amongst his ummah. They are upon the truth, and they will not be harmed by those who go against them. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, verily these were tremendous, beautiful sentences. Summarized sentences that were mentioned by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahim Allah Ta'ala. And we ask Allah Azza wa Jal to make us from that safe sect, and we ask Allah Azza wa Jal to make us sincerely from those individuals who are true, and to make us sincerely from those individuals that know the mistakes and race to correct our mistakes, and those individuals who race to implement Tawbah. And we ask Allah Azza wa Jal to bless us in our health, and to bless us in our safety and security. And we ask Allah Azza wa Jal to be from amongst those who are true and supporting Islam according to the truth. And we ask Allah Azza wa Jal to support Islam. And we ask Allah to debase and remove the batil. And we ask Allah Azza wa Jal to debase and remove those who are calling to deviation, and those who are calling to removal of the religion, and those who are calling to sin, and those who are calling to all types of evil. This was the last explanation of the book. And may the peace and blessings of Allah Azza wa Jal be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his family and his companions. Just remind the brothers from the fiqh of sitting with the scholar is that when you send the questions, you should send questions more so related to the topic. And then if there's time, then you can send questions not related to the topic. يقول السائل هل العلماء يرثون من يقصد العلماء ورثة الأنبياء في السؤال هل العلماء يرثون كل ما يدخل تحت العلم مثل الصفات الطيبة والأخلاق الحسنة وجوامع الكلم ونحو ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يخلفون مالا، وإنما يخلفون العلم الدين، والذين يتلقون هذا العلم من مصادره المعتبرة يكونون وارثين للأنبياء. ولذلك الله جل وعلا استشهد بأهل العلم على وحدانيته كما في سورة آل عمران، أو العلم قائم بالقسط. فالمقصود بالعلم الذي يورث من النبي هو ما كان متعلقا به الإيمان بالله جل وعلا، ومعرفة الأعمال والأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الأعمال والأخلاق التي يكرهها الله جل وعلا. فكل ما كان نافعا للعباد في دفع الشر عنهم وجلب الخير لهم فهو مما يورث على الأنبياء بما فيها الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم سمحا سهلا كريما لا يقطب بوجهه في وجه أحد، فهو أكمل الناس إيمانا وأخلاقا صلوات الله وسلامه عليه.
The individual is asking, do the scholars, do they inherit from the prophets and the messengers all types of knowledge, even with regards to good character and the likes? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that the prophets and the messengers do not leave back inheritance of wealth, but rather they leave back inheritance of knowledge and religion. So whoever holds on to that knowledge and religion, he has taken the inheritance of the prophets and the messengers. And because of that, Allah Azza wa Jal has mentioned that they are witnesses to His oneness, which came in Surah Ali Imran in the Quran. So that which is meant by inheritance is the knowledge. And from that knowledge is faith. Faith in Allah Azza wa Jal, faith in His religion. And also from that knowledge is the actions and character. And that is to know the actions which are loved by Allah so that you can implement them, and to know the actions which are hated and detested by Allah so you can abstain from them. So everything which is of benefit for the servant, everything which is of benefit from the servant, this is considered from the inheritance and the knowledge. And from that is the good character. And because of that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the individual who possessed the best of character. He was very easygoing sallallahu alaihi wasallam with those who were in front of him. And because of that, the Prophet, there was no one that has greater iman nor greater character than that of our beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. يقول السائل كيف نعلم أو كيف نفهم أولادنا لما يرون المسلمين يعملون مخالفات، فكيف نفهمهم أن هذه المخالفات ليس من الإسلام؟
بينوا لأولادكم الأخلاق الكريمة وما يخالف هذه الأخلاق فليست من الأخلاق التي يحبها الله. التي يحبها الله ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات ومخالقة الناس والرفق بهم والإحسان إليهم والغبطة والسرور بما يأتيهم من خير والتأسي إن جاءهم من أتاهم ما يضر، ولو أن الناس يكونون على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومتصفين بكل ما بلغ عنه لما كان الإسلام بما ترونه الآن. ومع ذلك نرجو من الله جل وعلا لطفا بنا وبالأمة أجمع ودفعا عن للشر عنهم أجمعين بمنه وكرمه.
The individual is asking, how do you explain to your children when they witness the actions of Muslims that are going against Islam, actions which are not in accordance with Islam? The Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, you should clarify for them the character, the good character, the exemplary character. And that which is in opposition to that exemplary character is not something which is beloved by Allah Azza wa Jalla. And he mentioned, so you should clarify for them that which is loved by Allah and that which was performed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the worship, the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how to intermingle with the people with gentleness and kindness, and that you are happy when good befalls them, and that you are saddened when harm befalls them. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if the people were to implement that which the Prophet ﷺ was upon of character, then Islam would not be in the state that you see it today. But we hope from Allah Azza wa Jal to have mercy with the Ummah, with all of the Ummah. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يكره ظالما؟ يعني هل يجب عليه أن يعفو عنه أو هل يجوز له أن يكرهه إذا كان يشاهد منه الظلم؟
من شأن المسلم أن يحب المسلم الحسن الأخلاق، المسلم الرفيق بالمسلمين، ومن شأنه أن يكره الظلم ويكره من يرتكبونه، لأن الله جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن لا يشمت ويذم، وإنما يدعو للظالم أن يهديه الله، ويدعو للآخرين أن لا يصيبهم ظلم الظالمين.
The individual is asking, is it permissible for me to dislike an oppressor, a Muslim oppressor, or is it mandatory that I forgive him or I pardon him? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, from the affair of the Muslim is that you love the Muslim with good character. You love the Muslim with good character and good manners, and you dislike the oppressor. As Allah Ta'ala, as it was mentioned by the Prophet ﷺ, that Allah Ta'ala said, verily I have forbade oppression upon myself and I have made it forbidden amongst you, so do not oppress. But the affair is that, Sheikh mentioned, but the affair is not, you don't continue to hate and the likes, but you should supplicate for the individual. You should supplicate for the one who is oppressing, and you ask Allah Azza wa Jal to guide him. يقول السائل هل يعتقد أو هل من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد تورية في القرآن؟
تورية؟
نعم.
إذا كان المقصود بالتورية أن يكون ظاهر اللفظ لا يدل على ما يفهمه الواحد منه، هذا لا يجوز. الله ذكر القرآن بأنه عربي مبين، وأما أن يكون القرآن يذكر أشياء تدل على أشياء لم ينص عليها فهذا شيء لا حرج فيه.
The individual is asking, does from this the aqeedah of Ahlul Sunnah, do we believe that there is no tawri in Quran? I can't think of the English word for tawriya. Tawriya is that something is mentioned, but the apparent wording is not what is intended. Something is intended other than the apparent wording. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if this is what you are mentioning, or if this is what you intend, that the apparent wording is not what is intended or understood by the listener or the reader, then this is not permissible to believe in the Quran. It is not permissible to believe that there is apparent wording that Allah intends another meaning. This is not permissible because Allah Azza wa Jalla said in the Quran, "Arabiyyun mubin." It is clear Arabic. It is clear Arabic. So this is the answer of the Shaykh Habib Allah Ta'ala. But as for if you mean that the Quran mentions something, juz al-thani. يعني القرآن يذكر أشياء تدل على أشياء لم تنص عليها.
إذا كان المقصود يذكر أشياء تدل على أشياء لم تذكر، فهذا وارد ممكن.
نعم.
يذكر أمرا مهما يدل على أمور أخرى مهمة لو لم يذكرها.
But if what's intended is that the Quran mentioned something, the word mentioned something, or the chapter mentioned something, or the verse mentioned something, and it indicates something else, meaning it's hinting to something else, then this is possible. This is possible in the Quran, but not that the apparent wording has a different meaning. This is not correct with regards to the Quran. يقول السائل هل ورد شيء في السنة يدل على جواز وضع سترة أمام شخص يصلي بدون سترة؟ مثلا شخص يدخل المسجد يرى شخص يصلي بدون سترة،
لا حرج في ذلك، لأن هذا من الإحسان إليه وإعانته على كمال عمله، فلا حرج في ذلك.
Individuals asking, is there anything present in the Sunnah that informs that to put a sutra in front of someone who's praying without a sutra? And the Sheikh said, there's no problem in you doing so. And this is from you being kind toward that individual and helping that individual to implement something which he should perform. يقول السائل هل يدخل المسلمون الجنة بأجسامهم التي كانوا فيها في الدنيا؟
هم يدخلون الجنة في أصل هذه الأجسام، لكنهم لما يعاد يكونون جاء في مقياس واحد، لا تجد فيهما قصير القامة أو طويلا مفرطا في الطول أو ضخم الجثة أو لطيف الحجم، لا، هم يأتون بطول محدد قد بينته السنة.
Individuals asking, do when the Muslims enter into Jannah, would they enter into Jannah with the same bodies that they had in this life? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the origin of the body would be the same, that which they enter into Jannah, but when the soul is returned to the body and these individuals enter into Jannah, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that you won't have individuals that are extremely tall, individuals that are extremely short, individuals that are extremely large, fat, or individuals that are very skinny, but their size, the tall and the size of the individual is something that has been mentioned in the Sunnah. So it is specific height and specific size of the people that enter into Jannah.
وهذا مذكور في أحاديث البعث الذي يتحدث عن بعث الناس خروجهم.
And this is mentioned, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that those specifics are mentioned in the hadith that are referring to the resurrection. In those hadith that are referring to resurrection, it's mentioned specific heights and the likes of that which are in the legislation. يقول السائل هل يجوز للنساء استعمال الدف عند احتفالات النكاح وأمثالها؟
يجوز في احتفالات الزواج النكاح وليس بأمثالها. النبي أمر بالزواج أن يستعمل الدف عند النساء في حفل الزواج، لكن أمثالها مثل ناجح واحد في اختبار ولا ناجح في اختبار أو في شهادة لا، هذه يشكرون الله جل وعلا.
Individuals asking, is it permissible for the women to use the drum during celebration for marital celebrations and the likes? The Sheikh mentioned it is permissible for the women to use the drums during the marital celebrations, not the likes. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed for the women to use the drum during marital celebrations, but not other than that. So for example, if a person gains a certificate or passes and gets a degree and the likes of that, it is not permissible for them to use the drum, but rather they are grateful to Allah for that which they gained. يقول السائل هناك من يحرص على سد الفرج بين الأقدام في الصلاة فهل هذا الصحيح؟
التراص في الصف وقرب كل شخص من الآخر المصافة هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالطريقة التي يعملها بعض الناس، فرق بين أقدامه بحيث لو جاءت شاة لدخلت حتى لا يكون بينه وبين الثاني، لا، وإنما ينبغي يكون في حال وقفته واصطفافه كاتبه قارئ ملاصق لكاتب المصافة وجنبه كذلك دون أن يعمل بتكلفات كما يفعله بعض الناس.
Individuals asking, there are some individuals that try their best to bring together the gaps on the ankles between the feet, the gaps between the feet while people are praying. And this is from the Sunnah. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this is something that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ordered, that the gaps are closed between the feet during the prayer, but not as some people do it today. Not as some people do it today. You have some people when they stand, they spread their feet so far apart that if a sheep were to come, the sheep can walk from, you know, go under their legs. And this is not correct. The person should stand normally and he should keep his foot to the side of the foot which is next to him without making it difficult upon himself.
قول السائل هل العاملات في بعض البيوت تعتبر أو يعتبرن مما ملكت أيدينا وبالتالي يكون حلالا للرجل أن يفعل بها؟
لا، ما لسنا كذلك، ولا يحل للإنسان ولو كانت خادمة أن يخلو بها، لا يجوز أن يخلو الرجل بخادمته التي تخدم في بيته، والنبي يقول ما خلا رجل بامرأة يعني أجنبية منه إلا كان الشيطان ثالثهما، هي امرأة يحرم منها ما يحرم من أي امرأة أخرى ليست بزوجة.
Individuals asking, are the maids in the homes, are they female slaves, and does it mean it's permissible for a man to have relations with her? He said, no, they are not. And it's not permissible for him to be alone. It's not permissible for the man to be alone with the maid. As the Prophet ﷺ mentioned, any man that is alone with a woman that's not permissible for him, the shaitan is the third of them. So it is forbidden for you to be alone with her, just like it's forbidden for you to be alone with any woman.
يقول السائل هل للمرأة أن تطلب الخلعة إذا رغب زوجها في زواج امرأة ثانية وتقول زوجته بأنها لا تتحمل ذلك؟
هو لا يجوز لها، لأن الله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، أن يتزوج أربع. أما لو فرض أن الزوج جاء يجور معها ولا ينصفها من حقها فإنه يكون قد ظلمها، ومن حقها إذا ظلمت أن تطلب رفع الظلم أو الفراق.
Is it permissible, individuals asking, is it permissible for a woman to ask for a separation from her husband if he wants to marry another wife? And she says that she cannot handle it. The Shaykh said it's not permissible for her to seek a separation because Allah Azza wa Jal has allowed for the man to have four women. But if the husband is oppressive to his wife and he does not give her her rights, then it is permissible for her to seek her rights or to seek a separation.
تجزلوا بالنصر.
يقول السائل يا فضيلة الشيخ حبيبك الله معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الواجبات والسنة الفجر والوتر عند في السفر فهل هناك استثناء لمكة والمدينة أو لزائر مكة والمدينة؟ معلوم أن النبي صلى حبيبك الله معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر حال سفره على الواجبات والسنة الفجر والوتر فهل هناك استثناء لزائر مكة والمدينة؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النوافل في السفر وكان يصلي النافلة على الراحلة وكان الصحابة يصلون وهم على رواحلهم النوافل وفي مكة والمدينة لا شك أن المسجدين ليس كغيرهما لكن النبي ما قال إذا جئتم إلى مكة فأكثروا من الصلاة أو لجيث مسجدي فأكثر من الصلاة إلا أن المطلق مطلق كلام النبي لما ذكر الوتر يعني صلاة شيء من التهجد في الليل أثناءه ولم يقل ترى المسافر لا شيء عليه والصحابة أعرف الناس بمرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون في السفر تهجدهم صلاتهم يصلونهم وهم سائرون ولو إلى غير القبلة والنبي لما ذكر الصلاة ذكر بعد صلاة الفجر النهي حتى تطلع الشمس ثم قال بعدها فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة يعني تحضرها الملائكة حتى يقوم قائم الظهيرة فأمسك حتى تزول الشمس والإمساك عند الزوال قليل لأنه بمجرد ما يقف الظل عن التخلص ظل الشمس ظل الشاخص إذا بدأ بالزيادة فذاك هو وقت الزوال يدخل وقت النافلة وبعد العصر ينهى حتى تغرب الشمس الآخرة فكلما أكثر الإنسان من الصلوات في غير وقت النهي فهو عمل كريم وحسن إلا أن النبي في السفر إذا كان منشغلا في سفره لم ينقل عنه صلوات النوافل إلا فيما يتعلق بركعتي الفجر هذا في الأوقات الضيقة يعني كيوم عرفة وكليلة مزدلفة يعني متهيئ للدخول في عبادة يطول وقتها
Individuals asking it's known that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to shorten his he used to suffice with the obligatory prayers as well as the sunnah for Salat al-Fajr and Salat al-Witr on a journey is there an exception for Mecca and Medina the Prophet sallallahu alaihi wasallam the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not forbid an individual to pray the supererogatory prayers during a journey. At times, it's reported that he used to pray them while he was on his riding beast, and some of the companions used to also pray the supererogatory prayers on their riding beasts. Indeed, Mecca and Medina are like no other city, but the Prophet ﷺ did not say, if you visit Mecca and Medina, then make a lot of supererogatory prayers. The Prophet ﷺ didn't say that. And verily, the companions were more aware of the intent of the Prophet ﷺ when he said his statements. And the companions used to continue to pray their night prayer, their tahajjud, while they were on a journey, even if they faced other than the Qibla. The Prophet ﷺ encouraged that people pray their supererogatory prayers, as the Prophet ﷺ mentioned about praying after the sunrise until just before Dhuhr. The Prophet ﷺ mentioned about this time being permissible for people to pray, for verily it's mashhuda, verily the salat at this time is witnessed. And then after Dhuhr until Asr, it's permissible. Then after Asr, the Prophet ﷺ discouraged and forbade people to pray until the sun sets. So the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the more a person can pray, this is something which is recommended and something which is good, except during the forbidden times. And he mentioned, Habibullah Ta'ala, that the Prophet ﷺ used to abandon or sometimes leave off the supererogatory prayer because of the journey itself. You know, the hassle and the being busy within the journey. And because of the limited amount of time, for example, the day of Arafat, the day of Muzdalifah, the Prophet ﷺ was getting himself ready for the other actions of worship that would take place. So he did not pray those supererogatory prayers.
لعلنا نقف عند هذا الحد بالنسبة لصلاة الخير كثير والوقت ينضغط، لكن نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبولا عند ربنا جل وعلا، نافعا لنا في حياتنا وفي آخرتنا. كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يشفي مرضاهم ويؤمن خائفهم ويفك أسر أسيرهم ويغني فقيرهم ويشبع جائعهم ويكسو عاريهم بمنه جل وعلا وكرمه. كما نسأله سبحانه أن يعاجل المظلومين بالعدوان وفي القتال، أن يعاجلهم بالنصر والتمكين، يهديهم للإيمان حقا، وأن ينصرهم على أعدائهم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الحق في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البقاع الإسلامية، أن يعاجلها بلطف منهم وفرج ونصر وتمكين لأهل الحق. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، والأخذ على أيدي السفهاء، وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يهيئ للمسلمين انفتاحا للدعوة إلى الله وفتح مسالك الدعوة بالحق والهدى، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
Sheikh Habibullah Ta'ala said we would suffice with this amount of questions, for verily the questions are plentiful and the time is limited. We ask Allah Azza wa Jalla with His names and attributes to make our actions sincerely for the face of Allah in accordance with the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, accepted by Allah and beneficial for us in this life and the next. We ask Allah to give might and glory to Islam and the Muslims, and to debase and remove the kufr. We ask Allah to give ease to the Muslims all parts of the world. We ask Allah Ta'ala to give freedom to the Muslim who is in captive, to give food to the Muslim who is hungry, to give clothing to the Muslim who is without clothing, and to give good health to the Muslims who are sick. We ask Allah Ta'ala to remove the oppression of the Muslims around the world. We ask Allah Azza wa Jal to guide them with true iman and to assist them. We ask Allah Azza wa Jal to debase the disbelievers and the enemies of Islam. We ask Allah Ta'ala to help the Muslims who are being oppressed in Syria and in Palestine and in Iraq and in Yemen and in all other parts of the world. We ask Allah Azza wa Jal to give success to the Muslim rulers in all parts of the world, and to guide them and to allow them to assist the truth, and to have might and glory, to have might and reverence for enjoining the good and forbidding the evil. And we ask Allah Ta'ala to allow the Muslims to call to the path of Allah Azza wa Jal. This is the supplication of the Shaykh wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.
Wa hani'an lakum wa lana jami'an ikmala risalat العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ونصيحتي لجميع أن يعيدوا قراءتها مرة بعد مرة، فإنها فيها خير كثير وعلم عظيم نافع، والله المستعان.
The Shaykh said, and we congratulate you for completing this treatise, العقيدة الواسطية by Shaykh الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, and I advise you to repeat it over and over, to read it over and over, for verily it has much good in this book. May Allah have mercy upon him.
والكتاب المقترح. والكتاب المقترح.
وش الكتاب
الثاني؟ الكتاب الثالث. هاي الثالث. الكتاب الثالث اللي سوف نبدأ.
نعم. بالنسبة لا انتهينا من الرسالة هذه. والحمد لله على كل خير. ونسأله أن يكفينا شر كل ذي شر. أنا أنصح إذا أردتم كتاب اختاروا كتاب أو أكثر يعطينا الشيخ مصطفى اللي تختارون, أشوف الذي أرجو أن يكون أكثر فائدة للجميع, فلا حرج, أرجو أن الله ييسر الخير فيه إن شئتم فيما يتعلق بالعبادات أو في العقيدة. ينبغي كل واحد يفكر في الموضوع ويعطي مقترحه الشيخ دكتور مصطفى, حتى لعل ذلك يتم قبل الموعد الآتي. يعني مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم يكون درس, لعل الاختيار يتم قبله ثم يبلغ ما يتم الاتفاق عليه الجميع قبل ذلك اليوم على الأقل بيوم أو يومين.
Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that alhamdulillah we finished this book, and he said you can give your suggestions to us for the next book that we would start, whether it's related to ibadat and whether it's related to aqeedah, and we would choose something that's beneficial, and inshallah it's beneficial to us all, and we would try to get that done within this time before the next lesson, so that when we start the next lesson we can know which book that we're going to read inshallah. Maybe it would take 1-2 days to finish this selection, inshallah.